أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا أيها الإخوة والأخوات، إن من أجل النعم وأفضل المنن التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عبده أن يوفقه للتبصر في أحكام دينه، وأن يلهمه الرشاد والسداد إلى التبصر والتفقه والتعلم لما يحتاجه من شريعة ربه تبارك وتعالى. فهذا والله من علامات التوفيق العاجلة وأمارات إرادة الله جل وعلا بعبده الخير الظاهر في هذه الدنيا التي هي محط رغبات الناس، إلا أنهم لا يدركون الخير الذي هو خير في الحقيقة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فهذا الذي يبقى في الحقيقة، وهذا الذي ينفع المرأة في دينه وفي دنياه وفي آخرته. موضوع هذه الليلة إخواني موضوع هام للغاية، ومدارسته والاهتمام به والإقبال عليه من الأمور الضرورية التي ينبغي على كل مسلم أن يقبل على تفهمها وتعلمها ومعرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ألا وهو موضوع الصلوات النوافل، فضائلها وأحكامها. فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق أيها الإخوة، إن من رحمة الله جل وعلا بعباده وإحسانه سبحانه وتعالى إليهم أن نوع لهم سبل الطاعات وعدد لهم طرق الخيرات، وقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الطاعات على مراتب ودرجات، فجعل منها الفرائض والواجبات، وجعل منها السنن والمستحبات. ومن ثم فإنه تبارك وتعالى فاوت بين هذه الأعمال في الأجور والمثوبات. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن أهم المهمات وأوجب الواجبات التي تجب على كل مسلم ومسلمة هو القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى وفرضه من الأعمال، وأن ذلك إن أدي على وجهه وأتى به المرء بحقوقه فإنه كاف بإذن الله تبارك وتعالى في نجاته عند الله جل وعلا وفي دخوله الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، قال: هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال الرجل أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال الرجل أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال الراوي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام فقال الرجل والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال صلى الله عليه وسلم وانتبهوا إلى القيد الذي جاء به عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق فهذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المتقدم إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن مما ينبغي أن يكون معلوما لدى كل مسلم ومسلمة أنه لا غنى لأحدهما أبدا عن النوع الثاني من الطاعات ألا وهو النوافل والمستحبات فما المقصود بالنوافل وما المراد بها قال أهل العلم النوافل جمع نافلة ومعناها هي ما عدا الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده من جميع أجناس الطاعات قالوا من صلاة وصيام وحج وصدقة وأذكار ونحو ذلك فكل ما ندب الله تبارك وتعالى إليه مما لم يلزم به جل وعلا فإنه يسمى عند أهل العلم نافلة ويقال أيضا لمثل هذه الأعمال التي ليست بواجبة يقال لها سنة ويقال لها مستحب ويقال لها تطوع ونحو ذلك من العبارات المترادفة التي مترادفة في معناها وإن تغيرت وتعددت ألفاظها سيكون الحديث إخواني معكم كما هو معنون في المحاضرة الصلوات النوافل فسيكون الحديث مقصورا على الصلوات النوافل وعلى فضائلها وعلى الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه النوافل دون بقية العبادات هذه النوافل أيها الإخوة من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لها من الأجور ورتب عليها من الثواب ما يكون دافعا للعبد وحافزا له على القيام بها والحرص عليها وهذا أقول من فضل الله عز وجل وإحسانه وإلا لو لم تذكر مثل هذه الفضائل ولو لم تأتي مثل هذه الأجور لكان العبد في بعد عن الإقبال على الله تبارك وتعالى فالمنهج الذي جاءت به الرسل هو أسمى المناهج في ترغيب الناس وترهيبهم ترغيبهم في الخير وحثهم عليه وترهيبهم من الشر وتحذيرهم منه وإذا تأملنا أيها الإخوة الأجور والفضائل الواردة في الصلوات النوافل نجد أنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول فضائل وأجور عامة تشترك فيها جميع النوافل والمستحبات من الصلوات والقسم الثاني فضائل وأجور خاصة متعلقة بكل نافلة وصلاة تطوع بخصوصها أما الفضائل العامة أيها الإخوة فهي عديدة وكثيرة أجتزئ على بعضها فمنها أن الاستكثار أيها الإخوة من النوافل والمواظبة عليها طريق إلى نيل محبة الله تبارك وتعالى وكفى بذلك في الحقيقة شرفا وفضلا والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظروا إلى الغاية أو الثمرة التي تؤدي إليها الحرص على النوافل. فإذا أحببته، ثمرة المحبة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فجميع هذه الثمرات مترتبة على محبة الله تبارك وتعالى لعبده، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يرى إلا خيرا، وإذا سأل الله وسأل الله جل وعلا أجابه، وإن استعاذ بالله أعاذه، ولا يستعمل جوارحه ولا يمضي فيها إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا. ومن فضائل النوافل أيضا أيها الإخوة أن بالنوافل يسد الخلل الواقع في الفريضة، ويكمل النقص الحاصل فيها. والدليل على هذا ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. قال: فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته؟ قال: ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ البقية، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فضيلة ثالثة من فضائل النوافل أن القيام بصلاة النافلة أيها الإخوة قيام بخير الأعمال البدنية وأفضلها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجة والإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع أي إن الصلاة أفضل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه. فهذه الصلاة أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. فضيلة أخرى من فضائل صلاة النافلة أن الاستكثار أيها الإخوة من نوافل الصلوات باب عظيم من أبواب مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمنية التي ما من مسلم إلا ويرجوها ويتمنى من الله تبارك وتعالى أن يعطيه إياها. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل أي اطلب. فقلت له: وتأملوا عظم عمق فكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعد نظرهم وعلو همتهم وحرصهم على الخير. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال كعب، فقال ربيعة رضي الله تعالى عنه: هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث رواه مسلم في الصحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود كما قال غير واحد من شراح الحديث هو كناية عن كثرة الصلاة. يقول العراقي رحمة الله تعالى عليه قال: وليس المراد هنا السجود المنفصل عن الصلاة ك كسجود التلاوة أو سجود الشكر، فإنما يشرع هذا لعارض، وإنما المراد سجود الصلاة. فائدة أخرى وفضيلة أخرى من فضائل صلاة النافلة أن الاستكثار من النوافل إخواني سبب عظيم أيضا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث زياد بن أبي زياد عن خادم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ وهذا من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى خدمه، أنه كان يقول للخادم من خدمه: ألك حاجة؟ فيقول الراوي: قال حتى كان ذات يوم فقال أي الخادم: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ فقال الخادم: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: وسؤاله هذا للخادم يدل على أن ما طلبه أمر عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم للخادم: ومن دلك على هذا؟ فقال الخادم: ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لا فأعني على نفسك بكثرة السجود. فدونكم أيها الإخوة والأخوات هذا الباب العظيم من أبواب الخير، فبه تنالون بإذن الله شفاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبه إن شاء الله تتحقق مرافقته عليه الصلاة والسلام في الجنة، فما أيسره من عمل وما أجله من أجر وفضل. ليس هذا فقط أيها الإخوة والأخوات، بل إن فضل صلاة النافلة وثمارها تعود حتى على بيوتنا، فإن أداء صلاة النافلة فيها من أسباب نزول الرحمة فيها وحلول الخيرات والبركات عليها. يقول صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى هذا العمل، قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته من صلاته خيرا. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. ولكم أن تتخيلوا مثل هذا الأجر والثواب، فلن تصلوا أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الخير ولم يحدد نوعه، وهذا يدل على أن الخير الحاصل بسبب أداء النافلة في البيت خير عظيم لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. ثم إخواني، إن الاستكثار من النافلة أيضا علامة ظاهرة من علامات شكر العبد ربه جل وعلا والاعتراف بفضله والإقرار بنعمه جل وعلا. فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا يدل على أن القيام بالنوافل والحرص عليها والإقبال على فعلها باب من أبواب شكر الله جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، أعود فأقول: إنه لا غنى لنا عن الصلوات النوافل أبدا، والمتساهل فيها في الحقيقة أو المعرض عنها أو الغافل عنها هو محروم في الحقيقة، فإنما يحرم نفسه من خير عظيم وثواب كبير. فلنحرص أيها الإخوة عليها قبل أن يأتي اليوم الذي لا يمكننا أن نقوم بركعة مع أننا نتمنى ذلك ونرجوه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، يعني لا زال القبر، لا زال صاحب القبر حديث عهد بوفاة. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى القبر: قال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، أي تتنفلون، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أمان الأموات بعد وفاتهم، وأنهم يتمنون أمثال هذه الصلوات. فتأملوا قوله: ركعتان خفيفتان، ما المقصود منهما؟ قال: يزيدهما هذا في عمله، فالمرء أحوج ما يكون إلى أن يزيد في حسناته. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، قال المنذري بإسناد حسن. هذا جانب أيها الإخوة سريع من جوانب فضائل الصلوات النوافل على وجه العموم. أما فضائلها على وجه الخصوص فهي لا تقل أهمية عن فضائل النوافل بشكل عام، ولعل شيئا منها يأتي إن شاء الله في أثناء الحديث على أحكام ومسائل صلاة النافلة. هذه الصلوات إخواني وأخواتي على أنواع، وإذا تأملنا النصوص الشرعية ورجعنا إلى الأحاديث الواردة في الحث على صلاة النافلة نجد أنها تنقسم كما قال أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول نوافل وتطوعات مطلقة، والمراد بها هي التي لم تحدد بوقت معين أو بعدد معين، كصلاة الليل مثلا والصلاة بالنهار في غير أوقات النهي. النوع الثاني نوافل وصلوات مقيدة، والمراد بها هي التي ورد النص بتحديدها بوقت معين وبعدد محدد. وهذا القسم الثاني أيضا هو على نوعين. النوع الأول نوافل يستحب المداومة على فعلها والمواظبة على القيام بها كالسنن الرواتب، والنوع الثاني نوافل لا يستحب المداومة على فعلها كبعض السنن التي قبل بعض الصلوات كالركعتين قبل صلاة المغرب مثلا، فإنها ليست بسنة راتبة، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا عند ذكر الأحكام والمسائل. لكن قبل ذكر أحكام ومسائل صلاة النافلة لا بد إخواني من بيان أصل وتقريره، من خلاله تتبين أحكام صلاة النافلة. هذا الأصل وهذا الضابط هو قول أهل العلم أن صلاة النافلة وصلاة الفريضة متفقة في الأحكام، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا ما دل الدليل على تخصيص إحدى الصلاتين بحكم. فمتى جاء تخصيص إحدى الصلاتين بحكم فإنه يصار إلى ذلك التخصيص وإلى ذلك الحكم الخاص لتلك الصلاة. هذا هو الأصل في هذا الباب من حيث الجملة. وقد بين أهل العلم أن أكثر الأحكام بين صلاتي النافلة والفريضة هي في الحقيقة متفقة ومشتركة، وأن ما اختصت به صلاة النافلة من أحكام بالنسبة إلى المسائل والأحكام التي هي متفقة فيها مع الفريضة فإنها تعتبر يسيرة، فإنها تعتبر يسيرة وقليلة. بعد هذا آتي معكم إلى ذكر هذه الأحكام والمسائل، وأرجو التركيز والانتباه لأنها مهمة في الحقيقة من جهة، ونحتاج إليها من جهة أخرى. الحكم الأول: أن للمتنفل أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وقد حكم الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم الإجماع على ذلك، فللمتنفل أن يصلي صلاة النافلة الواحدة أيضا أن يصلي بعضها قاعدا وبعضها قائما، مع التنبيه أيها الإخوة على أن القيام أفضل. ووردت في ذلك أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ليله قائما ويصلي أيضا قاعدا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة. ولما سأل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال عليه الصلاة والسلام: إن صلى قائما فهو أفضل، أي في النافلة، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. والحديث في صحيح البخاري. الحكم الثاني: أن الأفضل في صلاة النافلة أن تصلى في البيت، هذا هو الأفضل. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل الرجل في جماعة على صلاته وحده. كم درجة يعني؟ 25 أو 27 حسب ما جاءت به الروايات. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورمز له الإمام السيوطي بالصحة في الجامع الصغير. ومع حثه صلى الله عليه وسلم وترغيبه وإرشاده إلى أن تؤدى النافلة في البيت، فقد كان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أدائها في بيته، السنن الرواتب أو غيرها. يقول عبد الله بن شقيق رضي رحمه الله تعالى وغفر له، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، يعني سنة الظهر البعدية. قال: وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى فيه، يعني في الحديث، فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها. قال: ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور. الحكم الثالث من أحكام صلاة النافلة: أن ما شرع لأدائه من النوافل الجماعة فإنها تؤدى جماعة. ما شرع له الجماعة من صلاة النافلة فإنه يؤدى جماعة، وما لم يرد الأمر بأدائها جماعة فإنها تصلى منفردة، ويجوز فعلها جماعة أحيانا. يتضح هذا بالمثال. مثلا صلاة التراويح ورد النص بأنها تصلى جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم صلاها غير مرة بأصحابه صلى الله عليه وسلم في جماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فيه على أن المشروع في صلاة التراويح هو أن تصلى جماعة، والحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده. وهكذا أيضا صلاة الكسوف فإنها تصلى جماعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أن ما لم يرد فيه الأمر بأن تصلى جماعة فإنها تصلى ماذا؟ تصلى منفردة، ويجوز فعلها جماعة أحيانا. وعلى هذا دلت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عند بيتوتته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقمت إلى جنبه، قام من الليل فقمت إلى جنبه. قال أهل العلم: فبناء على هذا لو أنه صلى جماعة من الناس الليلة جماعة أحيانا عرضا واتفاقا دون قصد فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس به، وهذا ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد صلى مع غير واحد من الصحابة الليلة جماعة، قد صلاها مع ابن مسعود، وصلاها مع حذيفة رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة. وعند مسلم مما يدل أيضا على جواز الجماعة أحيانا في النوافل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم هو وأمه، قال: وأم حرام، وهي خالة أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم: قوموا فلأصلي بكم، في غير وقت الصلاة، يقول أنس في غير وقت صلاة. قال: فصلى بهم وجعل أنسا عن يمينه وأقام المرأة خلفهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه مقررا هذه القاعدة من خلال النصوص السابقة، قال: صلاة التطوع في جماعة نوعان، الأول أو أحدهما قال: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، قال: فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة. الثاني قال: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، قال: كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز. الحكم الرابع من أحكام صلاة النافلة، اصبروا عليه، ترى الأحكام تصل ربما إلى 20 حكم أو تزيد، فهونوا شوية على أنفسكم جزاكم الله، خلنا نشوف يعني الرؤوس بدأت تتساقط، نعم فاسمحوا لي جزاكم الله خير. الحكم الرابع، قال أهل العلم أن المتنفلة تصح له إمامة المفترض، أن المتنفل تصح له إمامة المفترض، أي أن المفترض أن من يصلي الفريضة يجوز له أن يقتدي بمن؟ بالمتنفل. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة. والدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة يعني الفريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون لمعاذ نافلة ولقوم معاذ فريضة، فصح أن يقتدي المتنفل يقتدي المفترض بالمتنفل. الحكم الخامس، أن الأصل أيها الإخوة في صلاة النافلة أن تصلى ركعتان ركعتان، إلا ما جاء النص باستثنائه من هذا الأصل. واضح الدليل؟ الدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا إخواني هو الأصل في الصلوات الليلية أو في الصلوات النهارية أن تصلى ركعتان ركعتان. قلنا ماذا؟ إلا ما جاء النص باستثنائه من هذا الأصل. مثال ذلك الأربع ركعات التي قبل صلاة العصر، لا يخفى أن فضلها عظيم، فقد دعا صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يأتي بها. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وهو صحيح. هذه الأربع ركعات طبعا ليست من جملة السنن الرواتب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن كيف تصلى؟ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود من حديث علي رضي الله عنه أنها تصلى أربع ركعات متصلات بتشهدين، أربع ركعات متصلات بتشهدين، يعني مثل صلاة إيش؟ العصر أو مثل صلاة الظهر. قلت إنه رواه الحديث من؟ الترمذي وأبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال علي، والحديث طويل، قال: وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. يعني يأتي بالتشهد، أي واحد؟ الأوسط، أحسنت، يأتي بالتشهد الأوسط ثم يقوم. مثال آخر صلاة الوتر، جاء النهي صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تشبيهها بصلاة المغرب، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا تجعلوا صلاة المغرب شبيهة بماذا؟ صلاة الوتر شبيهة بصلاة المغرب. قال بعض أهل العلم في بيان هذا الحديث وشرحه، قال: فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج من المشابهة، وذلك يكون بأحد وجهين، أحدهما قال التسليم بين الشفع والوتر، وهذا هو الأفضل والأقوى، يعني تصلى إيش؟ ركعتان ثم ركعة واحدة، ركعة واحدة مع التسليم ولا بدون تسليم؟ ها؟ ما أسمع. تسليم، نعم، لبن صحكم شوي، نعم. إذن تصلى ركعتان ثم يسلم ثم يأتي بصلاة الوتر. الوجه الثاني أو الصفة الثانية قال أن لا يقعد بين الشفع والوتر، يعني أنها تصلى متصلة ومتتابعة، فبهذا يخرج عن مشابهة صلاة المغرب. هذا هو الحكم الخامس. الحكم السادس إخواني من أحكام صلاة النافلة أن صلاة النافلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع وعلى صور متعددة فإنه يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع والصفات، لا يكره منها شيء. يتضح هذا بالمثال. مثال ذلك سنة الظهر. سنة الظهر لا يخفى أنها إحدى السنن الرواتب التي حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب على القيام بها، وقد كان أيضا صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. والثنتي عشر ركعة هي ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، المجموع 12 ركعة. من حافظ عليها وواظب عليها بني له بيت في الجنة. سنة الظهر هي من جملة السنن الرواتب، من جملة 12 ركعة، لكن هذه السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حالات وعلى صفات متعددة ومختلفة، حيث جاءت على 3 حالات. الحالة الأولى 4 قبل الظهر و4 بعدها. الحالة الثانية 2 قبل الظهر و2 بعدها. الحالة الثالثة 4 قبل الظهر و2 بعدها. ما الدليل على كل حالة؟ الدليل على الحالة الأولى وهي هيا أخوة 4 قبلها و4 بعدها، الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الحالة الثانية 2 ركعتان قبل الفريضة و2 بعدها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، قال: 2 قبل الظهر و2 بعدها. الحالة الثالثة 4 ثم 2 لما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2. فالأفضل والأحسن والأكمل أن يأتي الإنسان بهذه الأوجه وهذه الكيفيات المتنوعة، لأنه بهذا يصيب جميع أوجه السنة في هذه النافلة. مثل هذا أيضا صلاة الوتر، فقد جاءت بكيفيات وبصور وبصفات أيضا متعددة ومختلفة، فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها 4 وبصلاتها 3 وبصلاتها 5 وبصلاتها 7 وبصلاتها 9 وبصلاتها 11 ركعة. فالأفضل هو التنويع. الحكم السابع: أن ما حد من النوافل بعدد معين فإنه يقتصر على ذلك العدد ولا يتعدى، وما أطلق فيه العدد فإنه يبقى على إطلاقه فلا يحد. مثاله السنن الرواتب محدودة أم غير محدودة؟ محدودة. السنن الرواتب محددة بعدد معين فيقتصر على ما ورد. أما صلاة الضحى مثلا مطلقة، أما صلاة الضحى فعدد ركعاتها مطلقة غير محدود بعدد على الصحيح من أقوال أهل العلم، فأقلها 2 ولا حد لأكثرها. الدليل ما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فقولها ويزيد ما شاء الله دليل على ماذا؟ أنه لا حد لأكثرها. ومن هنا قال السيوطي رحمة الله تعالى عليه: لم يروى حديث بانحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص، فلا مستند، يعني للحصر والتحديد، فلا مستند لقول الفقهاء إن أكثرها ثنتي عشرة ركعة. قال: وهذا الذي نختاره عدم انحصارها في اثنتي عشرة ركعة. وقبله الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال: لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة. قال: وكذا لم أره لأحد من أصحابنا، يعني من الشافعية. كذلك أيها الإخوة، قيام الليل فإنه ليس محصورا بعدد معين، وأيضا الصلاة التي قبل الجمعة فإن النافلة التي قبل الجمعة ليست محصورة بعدد معين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم صلى ما كتب الله له. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب الله له دليل على أنه لا تقييد لهذه النافلة التي قبل الصلاة، أعني صلاة الجمعة. الحكم الثامن من أحكام صلاة النافلة أن ما جاء تعيين الصلاة فيه من النوافل في زمن معين فإنها تؤدى في ذلك الزمن الذي حدد شرعا. لماذا؟ لأن تعيين الزمن مقصود للشرع، وإذا كان مقصودا للشرع فإنه لا بد من التزامه. وما لم يحدد من النوافل بوقت فإنه يصلى في أي وقت. مثال ما حدد وقته أيها الإخوة السنن الرواتب، فإنها تابعة للفرائض. كذلك صلاة الضحى فإنها محددة بوقت معين، وكذا الوتر فإنها تصلى في الليل في أي جزء من أجزاء الليل. وقد أوتر صلى الله عليه وسلم في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مثال ما لم يحدد وقته سنة الوضوء، وكذا أيضا تحية المسجد، وكذا ركعتي الطواف، فإن هذه النوافل تصلى في أي وقت. ومن الأدلة على هذا أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار دليل على عدم التحديد، دليل على عدم التحديد. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. دف نعليك يعني صوته أو حركته. فقال بلال رضي الله تعالى عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والحديث البخاري من حديث أبي هريرة. فقوله رضي الله تعالى عنه أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلى آخره دليل أن هذه السنة وهي سنة الوضوء غير محدودة بوقت معين. الحكم التاسع أنه أيها الإخوة الأخوات ليس للمتنفل الاشتغال بالنافلة إذا أقيمت الصلاة للفريضة، إذا أقيمت الصلاة للفريضة. فإذا شرع المؤذن في الإقامة فليس للمسلم أن يتنفل وأن يدخل في نافلة أيا كانت هذه النافلة، سواء كانت راتبة أو ليست براتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد جاء أيضا عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم بلفظ: إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني شرع وبدأ، إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، إذا شرع أو إذا كان المصلي يصلي وشرع المؤذن في الإقامة فقد قال جمع من أهل العلم إنه يقطعها في أي موضع من الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولماذا؟ لأن الآن سيقدم على أو حان وقت الفريضة والاشتغال بها وإدراك كل ما يتعلق بالفريضة هو الأولى وهو المقدم. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح. مر برجل يصلي يقول الراوي وهو وقد أقيمت صلاة الصبح. الآن الصورة إيش؟ يصلي والإقامة موجودة. ما موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو يقول الراوي فكلمه بشيء لا ندري ما هو، يعني ما ندري إيش قال للرجل عندما مر به. فلما انصرفنا يعني من الصلاة، فلما انصرفنا قال أحقنا، يعني استدرنا حول هذا الصحابي وقلنا له ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقلنا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصحابي قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصبح أربعا. هذا استفهام إيش؟ إنكار. الصبح أربعا، فهذا هو الظاهر وهذا هو الذي تدل عليه أيها الإخوة الأحاديث. وبعض شراح الحديث قرر أنه إن كان الإتمام لا يخالف أو إن كان عفوا الباقي من الصلوات يسيرا فلا حرج في الإتمام، كأن يكون المصلي مثلا في السجدات الأخيرة من الركعة الثانية أو يكون في التحيات، فإنه في هذه الحال يتم. وقال إن ذلك لا يعتبر مخالفة للحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والمسألة محل يعني بحث وبسط لأهل العلم، لكن هذه خلاصة لعلها تكون مفيدة. الحكم العاشر من أحكام صلاة النافلة أنه ليس للمسلم أن يصلي نافلة في أي وقت من أوقات النهي ابتداء، بمعنى لا يبتدأ صلاة النافلة في وقت النهي تقربا إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يكن ثم سبب، فإن أوقات النهي تختص كما لا يخفى بإيش؟ بالنوافل، إلا ما جاء النص باستثنائه. أوقات النهي التي دلت عليها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، يعني في حدود تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، حين يقوم قائم الظهيرة عند الزوال يعني قبل أذان الظهر في حدود 7 إلى 10 دقائق تقريبا، هذا هو وقت الزوال. الوقت الرابع بعد صلاة العصر، الوقت الخامس عند غروب الشمس. إذن أيها الإخوة، إنشاء صلاة يتنفل بها المسلم ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في وقت النهي منهي عنه إلا إذا وجد سبب للصلاة، كتحية المسجد وركعتي الطواف وسنة الوضوء ونحو ذلك، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، اختارها غير واحد من أصحابه. أيضا مما استثني من أوقات النهي كما قال عن العلم يوم الجمعة والتنفل حتى يصعد الإمام على المنبر لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب الله له أو ما كتب له. فالنهي فوقت الزوال وقت منهي عنه سواء في يوم الجمعة أو غيرها، لكن استثني يوم الجمعة، استثني هذا الوقت لماذا؟ للحديث السابق. ومن هنا ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه قال عند الحديث قال فندبه يعني ندب العبد أو المسلم إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام والمسألة إخواني فيها تفصيل غير ما تقدم، لكن فيما قيل كفاية إن شاء الله تعالى. أيضا هناك أحكام أخرى يعني أسردها لكم حرصا على يعني الاختصار في الوقت، وسأترك بعض الأدلة لبعض الأحكام، وبعض الأحكام سأذكر أدلتها. كم حكم أخذنا الحين؟ نعم، الحكم الحادي عشر أن للمتنفل أن يخرج من صلاته أو من نافلته لغرض صحيح، أن للمتنفل أن يخرج من نافلته لغرض صحيح، وإن كان لغير غرض أيضا فإن له أو عدم ضرورة فإن له أيضا أن يخرج منها، وأنه لا يأثم بذلك أبدا، وأنه لا حرج عليه ولا يلحقه شيء بقطعه لنافلته وخروجه منها. لكن هذا خلاف الأولى، الأولى إن لم يكن هناك غرض معتبر فإنه يتم صلاته ويستمر فيها. الحكم الثاني عشر أنه لا أذان ولا إقامة لأي نافلة من النوافل التي وردت بها السنة. الحكم الثالث عشر لا يجوز الاشتغال بالنافلة عند ضيق وقت الفريضة، فالوقت من أهم شروط الصلاة، صلاة الفريضة، فإذا ضاق الوقت فهنا لا بد من اعتبار الوقت فتقدم الفريضة ولا يشتغل بالنافلة، لأن الاشتغال بالفريضة أوجب فهو المقدم. الحكم الرابع عشر أيها الإخوة أن النافلة تقضى كالفريضة، يعني كما أن الفريضة تقضى فإن النافلة أيضا تقضى، والدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وقد نص الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من العلم على أن هذا عام في قوله من نام عن صلاة أو نسي، أن هذا يعم جميع الصلوات سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، وبالتالي فإن الحكم يشمل النافلة من جهة مشروعية القضاء. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي ما فاته من السنن الرواتب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر، حديث صحيح في الترمذي وابن ماجه. وأيضا من فاتته سنة الفجر فإن له أن يصليها بعد الصلاة أو يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، والحديث عند الترمذي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، والحديث رواه مسلم. الحكم الخامس عشر وهو متعلق أيها الإخوة بأحكام النافلة في السفر، هذا الحكم هو جواز صلاة النافلة على الراحلة أيا كانت هذه الراحلة، سيارة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الرواحل. والدليل على هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، والحديث في البخاري. ومن أحكام النافلة أيضا في السفر، وهو الحكم 16، سقوط استقبال القبلة في أثناء القيام بالنافلة في السفر. فإن استقبال القبلة أيها الإخوة ليس بشرط فيها، ودليله حديث جابر بن عبد الله المتقدم، لكن الأفضل والأتم والأكمل هو ابتداء صلاة النافلة باستقبال القبلة. فإذا أراد أن يصلي على راحلته فالأولى أن يبدأ بماذا؟ باستقبال القبلة، ثم يوجه يعني راحلته، ثم يمضي في أمره حيث توجهت به راحلته. والدليل على هذا أخواني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. والحديث رواه أبو داود في سننه، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. الحكم 17، أن النافلة أيها الإخوة في السفر لا تقصر، واضح؟ وهذا بخلاف ماذا؟ الفريضة، فإن الفريضة تقصر فيها الصلاة الرباعية، فالنافلة تصلى على ما هي عليه في الحضر، فلا تقصر في السفر. الحكم 18، أن السنن أو أن السنة في حق المسافر ترك السنة الراتبة، أن السنة في حق المسافر ترك السنن الرواتب في السفر عدا سنة الفجر وصلاة الوتر. والدليل على هذا أيها الإخوة ما ثبت في الصحيحين من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، هو حديث طويل أكتفي بالإشارة إليه. وفي حديث آخر متفق عليه يقول الراوي كان صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، وهذا في السفر. وفي حديث آخر تقول عائشة رضي الله عنها في خصوص صلاة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا أو أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، والحديث متفق عليه. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم يكن يدعها هي والوتر سفرا ولا حضرا، إلى أن قال ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما، غير الفجر وغير الوتر. الحكم 19، استحباب أيها الإخوة الأخوات صلاة بقية السنن المشروعة المطلقة للمسافر، فيسن له ويشرع له أن يصلي صلاة الضحى كما صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح في فتح مكة، ويسن له أيضا أن يصلي قيام الليل وأن يصلي صلاة الاستخارة وأن يصلي سنة الوضوء وغير ذلك من السنن. والسنة مليئة في الحقيقة بالدلالة على هذا الحكم. ومن هنا قال الإمام الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه قال وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. الحكم كم؟ 20. الحكم 20، طبعا هذا الحكم الأولى والذي بعده، يعني الأولى أن يقدم، لكن ضيق الوقت عليه في البحث هو الذي يعني أدى إلى تأخرهما. الحكم 20 أيها الإخوة أن من السنة أو من أحكام النافلة الفصل بين الرواتب والفرائض والنوافل بما يشعر الانتهاء من الفريضة والخروج منها، سواء بكلام سواء بسلام سواء بتغيير المكان ونحو ذلك من التصرفات المشعرة بماذا؟ بأن الفريضة قد قضيت. ودليل هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وكذلك ثبت حديث آخر عند الإمام أحمد وأبي يعلى في مسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. الحكم 21 والأخير: تغيير المكان أو الموضع الذي صليت فيه الصلاة المكتوبة. فإن من السنة تغيير المكان، ودليله ما رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في رواية: في الصلاة. جاء توضيحه أيضا قال: في السبحة، يعني في النافلة. قال صاحب عون المعبود في شرحه لهذا الحديث في قوله: أيعجز أحدكم، فيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، بل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله. وحديث معاوية المتقدم فيه الإشارة إلى هذا الحكم. وقد وردت أحاديث أخرى في ذلك لكنها لا تصح. وثبتت الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن غير واحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك ويأمر به، فقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وثبت عن ابن مسعود، وثبت عن أبي سعيد الخدري، وثبت أيضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا يدل على أن هذا الحكم كان معروفا لدى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذا الحكم يعم الإمام، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. ختاما أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض الأحكام وبعض المسائل المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي صلاة النافلة. وأقول ما ترك أكثر مما ذكر، فمن هنا أحث نفسي وأحث إخواني على التفقه في أحكام صلاة النافلة والعناية بالكتب المتخصصة في بيان أحكامها ومسائلها، وتعلم كل ما يتعلق بكل نافلة بعينها، فتتعلم أحكام السنة الرواتب، وأحكام صلاة الاستخارة، وأحكام صلاة الكسوف، وأحكام السنن المطلقة، وأحكام صلاة الليل والوتر والضحى وغير ذلك من السنن. فينبغي الحرص على ذلك، وينبغي الإقبال على هذا، فإنه من الدين. والذي ينبغي أيضا للمسلم أن يتمشى في قيامه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ونوافله، أقول يتمشى مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في نوع النافلة أو في عددها أو في كيفيتها وصفتها، سواء كان ذلك في السفر أو كان ذلك في الحضر، فإنه يحرص ما أمكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وكذلك مما ينبغي على المسلم تجاه النوافل أن يواظب على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد في الترغيب فيه والحث عليه. فإنه يعني من فضائل النافلة إنه إذا جاء ما يعوقه عن أداء هذه النافلة فإن ذلك يكتب له أجره تاما كاملا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والمداومة لا شك على ما جاءت به السنة، والحرص على ذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى، فإن أحب العمل إلى الله إيش؟ أدومه وإن قل هذا، والله تعالى أعلم. والمعذرة إن كنت قد أطلت أو قصرت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه نيب، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ يوسف الحمادي خير الجزاء على هذا البيان وهذه الكلمات الطيبات النافعات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والبركة للجميع والأجر والمثوبة، ونحثهم على طلب العلم وعلى العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل في هذين الأمرين العظيمين الجليلين، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر مثل هذه المناسبات ومثل هذه اللقاءات حتى يعم نفعها على الجميع بإذن الله عز وجل. ونحثكم أيضا على الاهتمام ببيوت الله عز وجل وعمارتها، ودلالة أهل الخير إلى بناء المساجد وإلى تطيبها وإلى عمارتها، وأن تتواصلوا في ذلك مع مكاتب الهيئة على مستوى الدولة. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.